الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وتتواصل الأحداث وتتصاعد المواقف في حصار أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نحن رأينا أن المكيدة دبرت، وأن هؤلاء الذين خرجوا من مصر والبصرة والكوفة أرادوا أن يثيروا الفتن والقلاقل، لأنهم ما كانوا اعترضوا عليه فإن محمد بن مسلمة رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه قد أجابوهم إلى ما اعترضوا عليه. لكن حدثت مسألة الخطاب الذي أرسل عن طريق عثمان، وهو لم يرسل عن طريق عثمان لكن كما ادعوا، إلى والي مصر وهو عبد الله ابن أبي الصرح. نريد أن نتأمل في حقيقة هذا الخطاب، حقيقة هذا الكتاب. هل كتبه مروان ابن الحكم؟ فهو كان يحمل أختام أمير المؤمنين ابن عمه وهو من العلماء، فلما كتبه مروان لو أنه كتبه؟ هل تأول أن هؤلاء من البغاة وأنهم خرجوا على أمير المؤمنين، وأن جزاء هؤلاء هو جزاء الإفساد في الأرض، فأرسل هذه الرسالة إلى والي مصر ليقيم عليهم الحد؟ فربما يكون تأول ذلك. لكن الأقرب والله أعلم أن أمر الرسالة هذا دبر عن غير طريق مروان بن الحكم. كيف هذا؟ نحن ذكرنا أنه لما عاد الخوارج هؤلاء السائرين إلى في طريق عودتهم إلى بلادهم، فإنه لم يعد معهم زعماؤهم الأشتر النخعي وحكيم ابن جبلة، لم يعود. ومسألة أن يكتب بخط أحد وأن يقلد هذا الخط وأن يختم بخاتم، هذه المسألة ليست من الصعوبة بمكان، بل هي أمر في غاية السهولة، وسنرى الآن الدليل على ذلك. كان محمد ابن أبي حزيفة ربيب عثمان رضي الله عنه كان في مصر، وكان يؤلب الناس في مصر على عثمان رضي الله عنه، وهو أحد الأسباب في تأليب هؤلاء على عثمان رضي الله عنه. محمد بن أبي حزيفة ماذا كان يفعل؟ محمد بن أبي حزيفة كان يزور الرسائل على لسان أمهات المؤمنين وعلى لسان علي بن أبي طالب، وكان يلجأ لحيلة حتى تبدو الرسائل أنها بالفعل جاءت من هؤلاء، فكان يأتي ببعض العمال أجراء يعطيهم المال ويجعلهم في الفسطاط يجلسون في الشمس ويقفون في الشمس حتى تسمر بشرتهم، والناظر إليهم يظن أن هؤلاء جاءوا من سفر، ثم يزور الرسائل على لسان أم المؤمنين عائشة وعلى لسان علي بن أبي طالب يطالب فيها الناس بالخروج على عثمان لأنه ظالم. فكان بعد أن يجلس الناس في الفسطاط في الشمس يعطيهم ويضمر الخيل كأنها جاءت من سفر، ثم يأمرهم أن يأتوا من طريق الحجاز ويخبر الناس أن هناك رسلا جاءت بالرسائل من أمهات المؤمنين، من عائشة رضي الله عنها ومن علي رضي الله عنه، يطالبوكم بالخروج على عثمان رضي الله عنه. فيصدق الناس أن هذه الرسائل بالفعل جاءت من عائشة رضي الله عنها ومن علي رضي الله عنه. إذن تزوير الرسائل كان يفعله محمد ابن أبي حذيفة، وهو كان ربيبا كما قلنا، لكنه كفر بنعمة عثمان عليه رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب لما قال له هؤلاء الخوارج، لما قالوا له ألم تكتب لنا أن نأتي إليك ونخرج على عثمان وأنه فيه وفيه، فأقسم بالله أنه ما كتب وما أملى وما علم. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق قال ألم تكتبي إليهم في مصر كتابا أو خطابا في شأن عثمان، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت شيئا ولا علمت ولا أمليت. فزور محمد ابن حذيفة الرسائل على لسان أم المؤمنين عائشة وعلى لسان علي بن أبي طالب، وقد رأينا إنكار ذلك. فما الصعب أن يزور الأشطر وحكيم ابن جبلة زعماء هؤلاء أن يزوروا الرسالة؟ وهذا الرسول الذي أرسل من قبل عثمان رضي الله عنه هذا من ضمن رسل عثمان وعمال عثمان رضي الله عنهم على إبل الصدقات وعلى خيل الصدقات، فهم جماعات كثيرة، وهذا من السهل جدا أن يعطى مبلغا من المال عقلا كده، يعطى مبلغا من المال كبيرا مقابل أن يفعل ما فعل. إذا كان في مصر كانوا يفعلون كما سمعنا، فليس هذا من الصعب بمكان، وليس من الصعب أن يأخذ فرسا من الفرس من خيل الصدقة ويذهب بها. وموقفه يبين لنا اللي احنا ذكرنا أنه كان اقترب من معسكر الخوارج الذين كانوا في طريق العودة إلى مصر، وهو يقترب ويبتعد ويقترب ويبتعد ويقول لهم أنا هو خدوني خدوا بالكم أنا قريب أنا معايا حاجة أنا مريب. فقبضوا عليه. لو أنه بالله يحمل رسالة من أمير المؤمنين عثمان ألم يكن يستتر بها عن أعين الناس؟ وحتى إذا كان رأى المعسكر ألم يكن يكمن أي ينتظر حتى يمضي هؤلاء إلى طريقهم ثم يمضي هو إلى طريق آخر؟ العقل يقول هذا. ثم هل عثمان رضي الله عنه يرسل إلى ابن أبي الصرح وهو كان عزل عن مصر؟ مش احنا ذكرنا إن أهل مصر طالبوا بعزل ابن أبي الصرح وتولية عمرو بن العاص وقد عزله عثمان رضي الله عنه، فكيف يرسل إلى أمير معزول؟ هذا أيضا يعني يؤيد أو يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الأمر مكيدة ودبرت. إنما كان على مصر محمد ابن حذيفة ورأينا شأنه. يبقى لم يكن ابن أبي الصرح أميرا على مصر، وأيضا هذا الرسول كما رأينا ثم في عودة في أهل العراق بالكوفة والبصرة لما عادوا وهم في طريق مخالف لطريق المصريين، فعاد هؤلاء جميعا هؤلاء وأولئك، من الذي أخبرهم؟ لابد أن هناك من أرسل إليهم في نفس التوقيت أن عودوا فإن زعماءكم يأمرونكم بالعودة. فالشاهد أنه رجع هؤلاء. ومسألة الكتاب إذن أنا أميل والله أعلم إلى أن مروان لم يكتب هذا الكتاب، وإن كان كتبه كما قال فريق من أهل العلم كتبه تأويلا وليس خيانة، وأن هذا أمر دبر. الشاهد أنه تم حصار عثمان ابن عفان في داره، والتف حوله هؤلاء ومنعوه من أن يخرج إلى الصلوات، ومنعوا الماء أن يصل إليه. نريد أن نجلي موقف، أنا كنت ذكرت أنه عثمان رضي الله عنه قبل أن نجلي موقف الصحابة من عثمان رضي الله عنه، ذكرت أن عثمان رضي الله عنه أرسل إلى زعيمهم إلى الأشتر النخعي، فدخل إليه وألقى غلامه له وسادة، وألقى لعثمان رضي الله عنه وسادة، فقال لعثمان: ماذا تريد أو ماذا تريدون؟ قال: واحدة من ثلاث، إما أن تسلم إلينا مروان ابن الحكم، وإما أن تعزل نفسك، وإما سيقتلونك. اختار واحدة من الثلاثة دول، إما تسلم مروان أو يعزل نفسك، وإما ستقتل. فقال عثمان: وكيف أقتل والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: سيف الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، والزاني المحصن اللي هو تزوج. فكيف تستحلون دمي؟ فقال له الأشتر ذلك، ولان الأشتر مع عثمان في الكلام، فظن الناس أن المسألة بدأت في التهدئة، وأنه بعد جلوس الأشتر زعيم هؤلاء مع عثمان رضي الله عنه أن المسألة ستنتهي، لكن للأسف يخرج الأشتر يوغر قلوب الناس على عثمان رضي الله عنه، ويعلمهم أن عثمان رفض ما عرضه عليه ومصر على عدم تسليم مروان ابن الحكم. ونحن ذكرنا لماذا لم يسلم مروان، ذكرنا ذلك، وقلنا إن هذا افتئات وتعدي على هيبة الدولة، وأن لو أنه سلم إليه مروان سيقتلونه في الحال، وعثمان رضي الله عنه كان يحركه كما سنرى في جميع هذه المواقف ألا تراق قطرة دم واحدة بسببه، وتراق من أجل رضي الله عنه، وظل على هذا عثمان رضي الله عنه. ننظر إلى موقف الصحابة من عثمان رضي الله عنه، لأن هناك ما كتب للأسف في بعض كتب التاريخ، وبعض المبتدعة وبعض الجهلة كتبوا أشعارا في استغاثة عثمان رضي الله عنه بعلي بن أبي طالب وبالصحابة، وأن علي بن أبي طالب ما أغاثه والصحابة خذلوه، وكتبوا شعرا على لسان عثمان رضي الله عنه وهو يستغيث بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهم خذلوه، وعلى رأسهم كما ادعوا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نريد أن نجلي موقف الصحابة رضي الله عنه. هل خذل الصحابة كما افترى هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ هل خذلوا أم أنهم قاموا بالواجب عليهم؟ الحقيقة كما سنرى بإذن الله رب العالمين أنهم ما خذلوا عثمان رضي الله عنه، وإنما قام كبار الصحابة بالواجب عليهم والمطلوب منهم، لكن عثمان رضي الله عنه كان يأمرهم وينهاهم ألا يفعلوا وألا يدخلوا في مقتلة وألا تراق قطرة دم واحدة بسببه ومن أجله رضي الله عنه. وهذا هو الذي سنجليه، موقف الصحابة رضي الله عنهم مما افتري عليهم أنهم خذلوا عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه، في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة.